السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. الله يرضى عنك شيخ حسن، أنت والشيخ غالب على رأس شيخ حسن، على رأس، والله أنت اللي حبيبة شيخ غالب والله. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، الليلة إن شاء الله تعالى مع بداية جزء الأحقاف، وقد أشرفنا على الانتهاء، يعني لم يبقى لنا إلا حلقة أو حلقتين بالكثير إن شاء الله تعالى، وننتهي بإذن الله تعالى من أسباب النزول. ربنا يتم على خير يا رب، وكما يعني أعاننا عليها في الدنيا يتقبلها ويجعلها في موازين حسنات في الآخرة. اللهم أمين، اللهم أمين يا رب. لا تجعل عملنا فيه رياء ولا نفاق، اجعله خالصا لوجهك الكريم. اللهم إن ثناؤك، اللهم إن ثناءك هو الثناء، وإن مدحك هو المدح. الله يرضى عنك شيخ شريف. يلا يا جماعة كده معنا سورة الأحقاف، يلا في الجو البرد ده. سورة الأحقاف الآية رقم 10، قال الله تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيد لهم، فكرهوا دخولنا عليهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر يهود، أروني 12 رجلا منكم يشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب عليه. قال: فسكت فما أجابه منهم أحد، ثم رد عليهم فلم يجبه أحد، ثم ثلث، يعني قال مرة ثالثة فلم يجبه أحد، فقال: أبيتم؟ فوالله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي المصطفى، آمنتم أو كذبتم. الله يحبك حبيبي. ثم انصرف وأنا معه حتى إذا كدنا نخرج نادى رجل من خلفنا: كما أنت يا محمد؟ قال: فأقبل فقال ذلك الرجل: أي رجل تعلموني يا معشر اليهود؟ قالوا: والله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك، ولا أفقه منك، ولا من أبيك قبلك، ولا من جدك قبل أبيك. قال: فإني أشهد له بأنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة. قالوا: كذبت. ورد عليه قوله وقالوا: في شر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، لن يقبل قولكم أما آنفا فتثنون عليه من الخير ما أثنيتم ولما آمن أكذبتموه وقلتم فيه ما قلتم فلن يقبل في قولكم. قال فخرجنا ونحن ثلاثة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا وعبد الله بن سلام، وأنزل الله عز وجل فيه قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنا واستكبرتم إن الله يهدي القوم الظالمين. الله يرضى عنك أبو حسن، بنحفظك حبيبي أبو حسن. هنا هذا الله يرضى عنك حبيبي. هنا في هذا السبب يا شباب في مشكلة، إن إحنا عندنا أصلا في الصحيحين إن عبد الله بن سلام هو اللي ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وإنه هو أسلم على يديه وسأله عن الله يرضى عنك، الله يرضى عنك شيخ عبد الرحمن، إنه هو النبي صلى الله عليه وسلم راح للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه واليهود جم وسألوا كده يعني في الصحيحين. فإحنا عندنا رواية أحمد فيها اختلاف مع الصحيحين، لكن ممكن نوفق إن شاء الله تعالى لمنع من الجمع، لأن وردت عدة أثار عن عبد الله بن سلام، فلا مانع أن تكون كل هذه الأثار في عبد الله بن سلام، وإن لم يكن عبد الله بن سلام فرجل من أخر من يهود، المهم أن السند يشهد أن الجماعة اليهود لم يوالوا النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا قبل كده وتكلمنا عن غدر اليهود وعن تكذيب اليهود، شوفوا اليهودي لا يضع يده في يد غير ملته قط إلا إن كان يستخدم هذا الرجل مطية، حتى لو كان نصراني، لأن الله عز وجل أخبرنا أن اليهود لا يعتبرون النصارى على شيء والنصارى لا يعتبرون اليهود على شيء، يعني لا دول مأمنين لدون ولا دول مأمنين لدون، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، خلاص. فاليهودي لا يأمل لأحد غير أهل ملته، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. بس هو ممكن يضحك في وجه المسلم أو يضحك في وجه النصراني، ومعلوم أن المسلم عنده أقل من النصراني وهو يحقد عليه، ليه؟ لأنه صاحب الحق، المسلم صاحب الحق وهم يحسدوا لنا كما أخبر الله عز وجل. فهو لن يضع يده في يد غير ملتي ولو مسلم حتى إلا بأمرين، الله يرضى عليك شيخ محمود، إلا بأمرين. الأمر الأول أنه يتخذ هذا الرجل مطية للأغراض، والأمر الثاني إنه يكون على ملته. إذن هو لن يضحك في وجهك إلا بالأمرين دول، يا أنت مطية تنفذ ذو أغراضه ويستخدمك فترة ثم يلقي بك، أو أنت صرت على ملته. غير كده لا، لأنه أصلا رفض أن يضع يده في يد من هو أشرف منك، والتي كانت هذه التي ستكون سبب في دخول الجنة، وعدم وضع يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام سوى في دخول النار. فتخيل هو يرضى بالنار ولا يضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو يعطيك أنت يده. من حدثك عن يهودي أنه مأمون الجانب فقد أكذبك، لا يمكن، ما من يهودي على وجه الأرض مأمون الجانب. يا أخي هم يكرهون بعضهم البعض، يكرهون ويتعاملون مع بعضهم البعض بلؤم ومكر ودهاء، فكيف بغيرهم؟ فلا تأمن. أيوة المعاملة بالإحسان إذا جاورنا أو كان صاحب عهد ذمة أو عفزة، هذا لا نتكلم فيه لأن دي في أحكام للشريعة. إذا كان معنا يهودي مثلا في البلدة، هذا ذمي. إذا كان يهودي جاي من برا من بلد خارجية وجاي عند البلد، معاهد خلاص، له عهد أمان، ماشي. فهو المسألة التعامل على الكتاب حاجة، ومسألة إن عقدت اليهود فيك أنت حاجة تانية. قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. من الأميين؟ إحنا، هم يعتبرون العرب بالأصالة وأهل الإسلام عامة، يعني أنا آسف في اللفظ، حمير ودواب، ويقولون ذلك في كتبهم، خلقهم الله عز وجل لخدمته، فنحن خدم عندهم في عقيدتهم، فلا تأمن، تمام. وهذه الآية تبين ذلك. الله عز وجل قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، كلام اليهود، وشهد شاهد من بني إسرائيل منكم على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني شوف العرض اللي عرض عليهم في الحديث في الأثر عرض مغري، يقول لهم الناس يأتوني يبغوني 12 بس 12 يشهدون أني أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنهم سيكذبون إنما قلل المقدار لبيان عظم الحقد والاستكبار. خلي بالك تقليل المقدار، يعني أنت مثلا نقول واحد إيه طيب يا عم اديني مثل واحد خلاص، مع أن المسألة تستحق 10 بس أنت عشان ما فيش أصلا فتقول له طيب هات مثل، هات مثل واحد خلاص وأنا هقبله لأنه ما فيش أصلا. طب أقم لي دليلا واحدا، مع أنه فرض يقيم أكثر من يجيب له عشرات الأدلة تقول له بقى هات على رأيك ده دليل واحد. تقليل المقدار، تقليل المقدار بيان لدرجة الاستكبار أن أنت مستكبر أصلا، يعني حتى أنا قللت لك المقدار فعجزت عنه يبقى أنت بان لك الحق وانت رجل مستكبر. فالنبي يقول لهم أنا عايز 12 بس، شوفوا أنتوا عددكم جدين بالمئات بالألوف، هاتوا 12 يشهدوا أنه لا إله إلا الله أني رسول الله. خذوا الجائزة دي، سيحط الله عن كل يهودي في الأرض الغضب الذي غضب عليه. يعني مش 12 بس، 12 هيرفعوا الغضب ده اللي أنتوا أصلا يعني قلقانين منه ومعتبرينه عورة. طب هذه جائزة كبيرة هي، حتى مع عظم الجائزة وتقليل المقدار إلا أنه ظهرت درجة الاستكبار. فيبين ولذلك ربنا قال فآمن واستكبر. الاستكبار دي بقى لأن هذا حق وضعت عليه جائزة فأبيتم الجائزة وأبيتم الحق فأنتم مستكبرون. طيب اللي يسأل بعد ذلك قول الله تعالى في الآية رقم 29 للآية رقم 32، قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه من أولياء أولئك في ضلال مبين. الله يرضى عنك شيخ رمضان، أنا صممت أقرأ الآيات دي كاملة ليه؟ الله يرضى عنك محمد، صممت أقرأها كاملة ليه؟ لأبين لك أن الجن جاءوا شياطين، هذا هؤلاء كانوا يسترقون السمع، فمنعوا من السمع، فقال لهم شيطانهم انظروا في الأرض ما الذي أحال بينكم وبين السمع من السماء، إيه اللي خلاكم ما تسمعوش؟ فلما طافوا الأرض وسمعوا القرآن شعروا بأمانة البلاغ، يعني هم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لا يشعر به، سمعوه خلاص، ثم قاموا بواجب البلاغ دون أن يقال لهم بلغوا. الآن أنت ترى بعض المسلمين الله يرضى عنك حبيبي، بعض المسلمين لا يقومون بواجب البلاغ وقد علموا وقد دعوا إلى ذلك، بل وقيل لهم كونوا من الدعاة تفلحون. لما هؤلاء جم قالوا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، استدلوا على وجوب الدعوة بأن هذا يهدي إلى الحق، وطالما أنه يهدي إلى الحق يعني يهدي إلى الله عز وجل، فلا لأحد خيار في أن يترك الدلالة عليه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. خلاص، لأنك أنت الآن خادم عند الله عز وجل. الذي يعمل في الدعوة يعمل خادما عند الله، وما أشرف من خدمة ملك الملوك، في أشرف منه؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ده رب العالمين اللي بيقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن منه؟ والعلماء يقولون ليس قولا فقط، وإنما ذكر القول لأنه هو اللي قام بالدعوة، وإنما أحسن حالا وأحسن قولا وأحسن مآلا. مين؟ مين الأحسن؟ مين؟ ولا مستشار ولا لواء ولا دكتور ولا رئيس جمهورية ولا ملك ولا غفير ولا وزير، ما أحد على وجه الأرض أحسن من الداعية إلى الله، فيش حد على وجه الأرض بشهادة الله عز وجل وتزكية الله. ولذلك الله ينتقي الدعاء انتقاء، لأن الله قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، ربنا أعلم حيث يجعل القرآن والسنة في قلب إنسان ويستعمله. إن الله يغرس لهذا الدين، إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم. فالله عز وجل أعلم بمن يستعمل، أعلم بمن يعطيه الكتاب والسنة، أعلم بمن يعطيه فقه الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ابن عمه وأراد أن يتحفه قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، في رواية اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. خلاص، فهي يعني أن تؤتى علم الكتاب وأن تكون من العلماء أو من طلبة العلم أو من الدعاة إلى الله، شرف، شرف لا يدنيه شرف، وقد قال الله ذلك. فالجن هنا شوف، قال الحاكم في مستدركه بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال هبطوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الجن يعني، وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة، فلما سمعوه أنصتوا، قالوا صه، يعني بيقولوا بعضهم أنصتوا، سبحان الله. وكانوا تسعة، أحدهم زوبعة، يعني أحدهم يقال له زوبعة. فأنزل الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا إلى قوله تعالى أولئك في ضلال مبين. فتعلموا من الجن إخواننا وغاروا من الجن. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ سورة الرحمن على أصحابه فكان يأتي إلى قوله تعالى فبأي آلاء ربكم تكذبان، فكان الصحابة لا يجيبون فيقول ما لي أرى الجن خيرا، ما لي أرى الجن خيرا منكم، لي أنا شايف الجن أفضل حالة منكم. قالوا كيف رسول الله؟ قالوا حينما سمعوها، قال حينما سمعوه قالوا ولا بأي نعم من نعمك ربنا نكذب. الجن كان عندهم فقه، جن عندهم فقه وعندهم تحرك، إذا أسلموا أو إذا آمنوا بالله عز وجل. ولا شك أن الجن أمة مثلنا ومكلفة، لأن الله عز وجل قال سنفرغ لكم أيها الثقلان. وإذا كان الجن سيدخلون النار فإن الجن كما قال بعض أهل العلم سيدخل الجنة، وبعضهم قال لم يذكر خبر أن الجن سيدخل الجنة، لكن إذا كلفوا ويعذبوا فالباب أولى أنهم سينعموا، لكن غير مذكور لنا هذه الجنة التي سيكون فيها الجن، إنما ذكر لنا الجنة التي يكون فيها الإنس. سورة الفتح، سورة الفتح سورة الفتح لها يعني سبب نزول كامل، ينبئ بنزولها كاملة، وفيها آيات نزلت على حدة. قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن حبيب بن أبي ثابت قال أتيت أبا وائل أسأله فقال كنا بصفين مع علي يعني، فقال رجل ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله تعالى، فقال علي نعم. فقال سهل بن حنيف اتهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية، يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر فقال لسنا على الحق وهم على الباطل، أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن يضيعني الله أبدا. فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيع الله أبدا. فنزلت سورة الفتح. وفي البخاري أن سورة الفتح نزلت، لكن والله أعلم هذا بيان، هذا بيان وليس تفصيل، لأن سورة الفتح نزلت كاملة، إنما بيان أن بعض الآيات في سورة الفتح نزلت في بسبب هذه هذا الصلح في الحديبية، ولذلك يسمون إن فتح لك فتح مبينا، هذا المقصود به الحديبية، الفتح هنا المقصود به الحديبية. عامة تعالوا نشوف الآيات التي وردت فيها. تعالى الآية 5 قال تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. قال أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن أنس رضي الله تعالى عنه أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية، مرجعه من الحديبية وأصحابه يخالطون الحزن والكآبة، وقد حيل بينهم وبين مساكنهم ونحروا الهدي بالحديبية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى قوله صراطا مستقيما. يعني أنس بيقول إيه؟ قلوا إحنا راجعين من الحديبية. طبعا تعرفين الحديبية ده أصاب الصحابة فيها كآبة، ليه؟ لهم راحوا يعتمروا وحيل بينهم وبين العمرة، وده فأل مش طيب عند العرب، فلما حيل بينهم ونحروا الهدي وخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الأمر، ضرت أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم سلمة وقال هلك قومك، فقالت يا رسول الله لما أنت عليهم غضبان؟ قال أمرتهم بالحل فلم يتحللوا. قالت يا رسول الله إنهم أصحابك وإنك رأسهم، فقم فتحلل واحلق، فإنك إن حرت وحلقت اقتدوا بك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونحر هديه ودعا الحلاق فحلق، فقاموا اغتماما حتى كاد أن يقتل بعضهم بعضا، إنهم تأخروا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة في الحديبية لم يستجيبوا الأمر طمعا أن الله عز وجل ينزل قرآنا أو يتغير الأمر، أو كانوا عايزين يدخلوا مكة بالقتال. المهم الصحابة حزنوا للمسألة دي، وحزنوا أيضا على صلح الحديبية، شروطه الظالمة الجائرة، لكن مش قادرين يتكلموا، لأنها الذي قام بالصلح هو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، والنبي يوحى إليه، فالله يرضى عنك يا كرم. فالمهم جاء والنبي راجع من الحديبية، سيدنا أنس بيحكي بيقول إيه؟ بيقول حصل إن ربنا أنزل على النبي إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فالصحابة قالوا للنبي إيه؟ لقد أنزلت علي، النبي قال كده عشرة، قال رسول الله لقد أنزلت علي آيتان هما أحب إلي من الدنيا جميعا. قال فلما تلاهما قال رجل هنيئا مريئا يا رسول الله، قد بين لك ما يفعل بك فما يفعل بنا. طيب ده الله يرضى عنك استامر، ده طيب انت يا رسول الله انت غفر لك ما تقدم من ذنبك وتأخر، وفتح عليك فتح مبين، وهداك ربك الصلاة المستقيمة وتم عليك نعمات. طيب ده احمد احنا عصينا في الحديبية وزعلنا وتأخرنا عن تنفيذ الامر، قد بين لك ما يفعل بك فما يفعل بنا. شوف الصحابة مش حسد النبي ولا يقول ازاي يعني هو خير وفؤوس مش معنى تنزل عليك وزيش عليه، لا صحابة اصحاب ادب مع النبي عليه الصلاة والسلام. ما قالوا؟ قالوا هنيئا مريئا يا رسول الله، لانهم كانوا يفدونه بانفسهم واهليهم واموالهم. لم نشهد جيلا على مر الاجيال من لدن ادم الى قيام الساعة احب نبيه كحب اصحاب محمد محمد، وهيجي معنا الان، لم نشهد ولم نقرأ ولم نرى في كتب السير ولا التاريخ، لا في من سبقنا ولا سيعلم من يأتي بعدنا، قوما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم كما أحبه أصحابه. مش ممكن، لن تجد كحب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختيروا له بعناية، الله عز وجل نظر إلى قلوب أهل الأرض يا شباب، بعد قلب النبي عليه السلام نظر إلى قلوب أهل الأرض فلم يجد أصفى ولا أنقى من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه الرسالة، ثم نظر بعد قلب نبينا في قلوب الأرض فلم يجد أصفى ولا أنقى من قلوب أصحابه فاصطفاهم له وزراء. فالصحابة جيل فريد لا نقبل بالنيل منهم ولا نقبل بأن يسيء إليهم أحد أبدا البتة. والصحابة خط أحمر يا شباب، إياكم أن تسمحوا لأحد أن يسيء إلى صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. علمتموه يعني علمتم سيرته أو لم تعلموه؟ والله لو قيل لنا قال رجل من أصحاب محمد فلنعل هذا الرجل أشرف عندنا من ملء الأرض من أمثالنا، حتى ولو نحن نجهل اسمه ونجهل حاله، لكن يكفي له شرف الصحبة أن اختاره الله لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشرف يجعل نعله على رؤوسنا، ويجعل التراب الذي كان يمشي عليه أطهر منا، أطهر منا ومن ملء الأرض من أمثالنا. أصحاب محمد والله لنفدينهم بأنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا، ولنقاتلن عنهم وعن أعراضهم ما حيينا أبدا. ونسأل الله أن يجمعنا بهم، أشرف الخلق وأحب الخلق إلى الرب بعد الأنبياء والمرسلين. ما صاحب نبي قط أصحاب كأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلفوا بما لا يطيقون ورضوا وصبروا واحتسبوا، بذلوا دماءهم وأموالهم وقطعت السيوف جلودهم وعظامهم وهدمت بيوتهم وخرجوا من أموالهم وعودوا وقهروا وظلموا وأوذوا وركبوا البحر والبر في سبيل الله وسبيل إعلان كلمة الله حتى يصل الدين لنا غضا طريا، فلا أقل والله من ألا نقبل عليهم الأذى أبدا، ولا نقبل فيهم السوء، ولا نصاحب أحدا يسيء إليهم أبدا، ولا يعرض بهم أبدا. أصحاب نبينا لهم قداسة عندنا، لهم تعظيم، لهم إجلال، هم فوق رؤوسنا رغم أنوف من يكرهونهم أو يبغضونهم. فعلى أصحاب نبينا يكون الولاء والبراء. فالصحابي بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له هنيئا مريئا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قد بين لك ما يفعل بك، فما يفعل بنا؟ هيفعل بنا إيه؟ فأنزل الله عز وجل الآية التي بعدها يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وأنا أريدكم أن تضعوا هذه الآية ضمن الآيات التي تكلمنا عنها أنها من جبر الخواطر. الله عز وجل يجبر بخاطر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا فحسب، بل إن الله أمر نبيه ألا يخرج معه إلى غنيمة خيبر إلا من كان معه في الحديبية إكراما لهم، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، عجلهم غنيمة خيبر، وأمره ألا يصحب أحدا من المسلمين منافقا كان أو مؤمنا إلا من كان معه في الحديبية إكراما لهم بجانب هذا الإكرام. الآية التي بعد ذلك الآية رقم 24، وهذه التي نقف معها وقفة طويلة، وهنقرأ الحديث بطوله إن شاء الله تعالى. قول الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن المسور بن مخربة ومروان ابن الحكم، مروان ابن الحكم رضي الله تعالى عنهما، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية. طبعا أنا عايزكم تركزوا معايا في، لأن الأثر طويل وجميل ونطلع منه معاني جميلة الآن. حتى كانوا ببعض الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم، الغميم مكان على مشارف مكة. طبعا كان خالد بن الوليد أبو سليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجمعنا به في الآخرة، كان لم يسلم بعد لأنه أسلم بعد الحديبية بعد عمرة القضاء التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم. إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين، يعني روحوا مكان غيروا الطريق يعني، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مش ناوي على قتال، ليس فرارا ولكن مش ناوي قتال، هو رايح يعمل عمر. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترات الجيش، يعني غبار الجيش، خالد بن الوليد شاف غبار الجيش، فانطلق يرقد نذيرا لقريش، يعني يضرب برجله على دبته لإسراع سيره. الركض هذا هو الركض، يركض نذيرا لقريش. وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته. ثنية لي مكان عالي في مكة، وكان يدخلون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الناس حل حل حل، كلمة تقال للناقة يعني أنها تتحرك، حل حل فألحت يعني انهضي فلازمت مكانها. فقالوا خلأت القصواء، هذه القصواء دي اسم لدابة بعير من دواب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا خلأت القصواء، خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء بأبي وأمي. الله الله، شوفوا حتى دفاع النبي يدفع عن الناقة. درس درس، يعني أنت إذا كنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن دابة، وأبى صلى الله عليه وسلم أن يسير في طريق لعنت فيه دابة، وأشفق النبي صلى الله عليه وسلم على دابة بل وعلى حمرة، أخي كانت العصفورة لما اتخذ الفراخ تحت، عرفت النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ابن سعود يروي أن الحمرة رفرفت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال السلام ويحكم من فجع هذه بصغارها ردوا عليها صغارها، راحت تشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام. عرفها الجمل لما دخل السلام أحد بساتين الأنصار وجد جملا يتظرف دموعه من عينه وقد أناخ بفمه عند عنق النبي عليه الصلاة والسلام، راح برأسه كده عند عنق النبي ودموعه تنزل وله همهمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل؟ فقام شاب من الأنصار قال أنا يا رسول الله. قال إنه يشكوك، الناقة بتشكي، إنه يشكوك أنك تجيعه وتكلفه فوق طاقته. رحمة رحمة، فما هو لم يقبل أن تسبل الناقة ظلما بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ظلما. فقال خلأت القصواء، فقال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، هي ما ترفض ولا تنفر ولا تعصي للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا، وما خلأت وما ذلك وما ذاك لا بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. حبسها حابس الفيل يعني أن الله تعالى منعها من السير ودخول مكة كما منع أبرها حين جاء يدخل مكة، منعها لعلة، الله عز وجل منعها، منع الدب لعلة. فهذا كأنه إيذان من الله لنبي صلى الله عليه وسلم أنك لن تعتبر، لما حبس هذه الناقة أن تدخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هناك أمر، لذلك عسكر وقال لي يعرض عليها خطة رشد، دي خلاص فهم. قال حبسها حابس الفيل، يعني الذي حبس الفيل عن البيت وهو الله عز وجل، حبس هذه الناقة عن الدخول إلى البيت، قال حبسها حبس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. أبى الله أن يدخل الصحابة ومعهم صلى الله عليه وسلم مقاتلين في البيت الحرام قتال، لا حتى في فتح مكة قال صلى الله عليه وسلم إن الله أحلها لي يوما أو بضعا من النهار، وقتا من النهار خلاص أحلها لي ساعة، مع ذلك ما حصلش فيها كتير إلا بعض المناوشات لحظة مع خالد الوليد، حصم الله مكة من مثل هذه الأمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حبس الفيل قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت، يعني كان الناقة لما سمعت وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام قامت الناقة. فقال فعدل عنهم، يعني ما دخل على مكة بدا عدل، خد طريق ثاني ليعسكر، فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، يعني نزل على مكان ما فيه ماء، على ثمد قليل الماء يعني حفرة صغيرة بها ماء قليل زي البئر كده، يتبرضه الناس تبرضا يعني يأخذون منه قليلا فقليلا. فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، يعني لم يتركوه حتى انتهى. طبعا هم كانوا 1400 كما قال جابر، يعني 1400 قرابة أو قيل 1500، فتخيب 1400 إنسان بيشربوا من المية ديت وماء قليل على حفرة، فنزح الماء. طب الدنيا حر، الماء خلص. شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، يعني يجعلوا هذا السهم في الحفرة، فوالله ما زال يجيش لهم بالري، يعني يفور ماؤه ويرتفع كله نفورة. سبحان الله سبحان الله، إيه الجمال ده. فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، تعرفين أن خزاعة بعد الحديبية دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، يعني كانوا يحبون صلى الله عليه وسلم ويقبلون كلامه وهم نصح له. فقال بديل بن ورقاء يقول إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، يعني نزلوا بأعداد كثيرة جدا، ومعهم العوز المطافيل. العوز المطافيل، العوز هي الناقة التي إذا وضعت حتى يقوى ولدها يقال على عوز، والمطافيل التي معها أولادها. يعني عايز يقول إيه؟ عايز يقول يريد أن يقول إما أنهم خرجوا بنوق ولدت أو نوق ترضع لبنا، العوز والمطافيل، العوز والمطافيل، فإن مقامهم سيطول، يعني هم قاعدين بأخذوا للنوق معهم والجمال وهيذبحوا ويشربوا لبن ويأكلوا قاعدين مش ماشيين ليصدقوا عن البيت. وإما قصد بالعوز المطافيل أنهم خرجوا بأزواجهم وأولادهم وعسكروا بقى، هو ده المكان بتاعنا هنا. وقعد هو اللي ينصح للنبي يقول إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قبيلتان نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم نجئ لقتال، إن لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد دهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة، يعني صالحتهم مدة من الزمن، ويخلوا بيني وبين الناس، يعني سيبوني ما يحاربوني بقى، أنا أدعو الناس، فإن أظهر، يعني إن أنا ظهرت وظهر أمري، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، يعني استراحوا من جهد الحرب. أنت يقولك مثلا واحد يقولك أنا هستجم يعني، فأنا بقول وإلا فقد جموا، يعني استراحوا من جهد الحرب ومن ضراوتها. وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، السالفة اللي هي صفحة العنق. يعني إيه تنفرد سالفتي؟ يعني حتى يقطع هذا بالسيف، يعني ما أرجع حتى يقطع عنقي. فقال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره. فقال بديل سأبلغهم ما تقول. قال فانطلق حتى أتى قريشا، قال إن قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول، قال سمعته يقول كذا وكذا. هنا وقفة يعني أعجبتني في هذا المسألة، يقول هو جيد الخبر، السفيه هو الذي لا يسمع عن عدوه شيء، وده سفيه. إذا جاءك من عدوك شيئا فاسمع، فلربما حيطنا تحتاط بها أو نصحا تأخذ به أو خطة تمنع عنك شرا، لكنك تغلق باب السماع فأنت رجل لست بلبيب، إنما ذو الرأي لا نسمع شوف في حلم، ما بش في هوج في اتخاذ القرار. وقال ذو الرأي منهم هاتي ما سمعته، يقول قال سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقام عروة ابن مسعود رضي الله عنه، وبدل من ورقاء أسلم، وعروة أسلم رضي الله تعالى عن عروة، لكن كان آنذاك على الشرك. فقال أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال أولست بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهموني؟ يعني ممكن أن أبيعكم محمد؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد. يعني الكلام جميل حلو، نحقن بالدماء، اقبلوها ودعوني آتيه، هروح له أنش. قالوا ائته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك أن عروة هنا جاي بمثابة الكاميرا اللي يصور كل اللي بشوفه، والنبي عليه السلام كان له يعني نظرة. يعني مثلا ما جاءه مكرز بن حفص، نحن ذكرناه في الحديث، في رواية أخرى مكرز بن حفص جاءه، مكرز كان يعظم الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سوق الهدي فإن مكرز أو مكرز يعظم الهدي. فلما رآه رجع إلى قريش وقال قد ساق الهدي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بياخد كل واحد بإيه؟ باللي هو بيميل إليه. وده فطانة، لازم تكون أنت عندك فراسة، وأنت عندك فراسة لازم تقرأ اللي قدامك، فاش تكون قبله كده وأحمق، تقرأ وتشوف اللي قدامك ده وتقرأ ما بين السطور، ما تاخد الكلام كده وبعد تبقى ساذج. السذاجة ليست من 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 شيء من المسلمين. المسلم ذكي فطن. قال عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني، لا أنا مكار ولا أنا ولا المكر بيخدعني، عند عقل، فمش ساذج كده، لا أسمع وأقرأ مما بين السطور من كلام الناس، أشوف كلام الناس وأعي كلام الناس خلاص. وبالتالي لا أتعجب في الرد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كل واحد بيجي بيعامله. طبعا عروة مما يفد على الملوك، والنبي سيسمح عليه الصلاة والسلام سيسمح بأشياء لم يكن يسمح بها قبل خالص، لكن هيسمح بها الآن. يسمح بها ليه؟ للمصلحة. يعني أنا أذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه كان رجل يطوف بالكعبة ولبس الحذاء، فقال له الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، قال له اخلع حذائك. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في النعال، فقال الشيخ ابن عثيمين قال له معاك الشيخ ابن عثيمين. طبعا الشيخ ابن مستحيل يقول الكلمة دي، بس قال ليه؟ لما رأوه متكبرا علشان يستجيب قال له معاك الشيخ ابن عثيمين. فلما علم الرجل خلع حذاءه فورا. فهنا مقام يحتاج إلى التعريف بالنفس على وجه التعظيم. يعني انت انا بقول لك اخلع حذاك، هو انا جاهل؟ ما انا عارف ان نفس الصلاة كان يصلي بالنعاء، فقال له انا معك الشيخ المعثيمين، يعني انا ده الفقه دي شغلتي، فانت يعني ما تقولش حاجه غايبه عني، يعني فاخلع حذاك واحترم نفسك خلاص، خلع الحذاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاله عروة بن مسعود سيسمح للصحابه بفعل اشياء. ليه؟ اولا يفد على الملوك، ثانيا كاميرا ستنقل لقريش، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن تعلم قريش أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يفدونه بأنفسه ويفعلون ما لا يتوقع عقل، ولا يفعله ولد بوالده مطلق، ولا والد بولده، ما يفعله أصحاب النبي وتسمعونه الآن لا يفعله حتى الوالد بولده. وانت عارفين أن الأم أو الأب يعني الولد بالنسبة لهم ما يفعله يشرح الصدر أيا كان، حتى لو تأفف منه الناس. لا، الصحابة تعمل ما يعجز الوالد أو الوالدة أن يفعله بابنه، يعجز. وده بيبقى لك ارتفاع درجة الحب، ارتفاع كان بقى النبي هو ما قالش كده، بس كان الحال هاتوا ما عندكم، أروا عروة ما تفعلونه بنبيكم. وهل ممكن الناس تتهزم بالطريقة دي؟ ولأن عروة قال كلمة برضو بتوضح المسألة دي، هنشوف معانا، تعالوا نشوف ما نستعجلش. فالمهم فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله البدين، يعني نفس الكلام اللي قاله البدين قاله العروة. فقال عروة عند ذلك أي محمد، خلي بالك بقى هنا، ها هنا تبدأ المسألة تظهر بقى، أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك، لو أنت هزمتهم يعني. هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ سمعت حد قضى على أهله قبلك فتبقى معرة؟ حد يعمل كده؟ طيب وإن تكن الأخرى، طب لو هم هزموك، فإني والله هنا بقى عوجا لا أرى وجوها، وإني لا أرى أشوابا في رواية أو باشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. يعني أشوابا يعني خليط، ده غفاري ده رومي ده فارسي ده زهري ده هاشمي ده أموي إلى آخر، يعني قبائل متنازعة، فمش من معيلة واحدة عشان لما الضرب يقع الكل يجتمع. ما هو أصلا خالد بن الوليد في مؤتة إيه اللي حصل؟ علشان ينجو بالجيش قال إيه؟ اجعلوا كل لا أظن في اليرموك تقريبا وفي مؤتة صنع بس في اليرموك، قال كل طائفة تبقى تحت راية، يعني الأعراب مع بعضهم، الأنصار مع بعضهم، مهاجرين مع بعضهم كده علشان يكتشفوا، فكل واحد يستحي، كل عيلة مع بعضها بقى. فهزم، هزم العدو بهذه الخطة. فهنا عروة بيقول له يعني الجماعة دول مش من عيلة واحد، عشان مثلا ده يكسف يسيب ابن عمه أو يسيب أخوه خلاص، إنما ده أنت حواليك فئات يعني ضرب اشتغل هيجروا. وبقول كده حري أن يفروا ويدعوك، خليقا أن يفروا ويدعوك. طب لو تركوك تبقى لوحدك يا محمد، هو عايز يقول نفسه كده. فقال له أبو بكر، أبو بكر تيمي أيوة من قريش، قريش دي الأم، لكن عائلات بقى، فأبو بكر بعيلة من عيلة بعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم خالص، تيم ومن عيلة مستضعفة في قريش. فإذا كان بقى ابن العيلة مستضعفة بقول كده اللي هو هيخاف لأنه عيلة مستضعفة مش هيجيب له حقه. قال أبو بكر أما والذي نفسي بيده، لو قال له أبو بكر معذرة، قال له أمسس بظر اللات، البظر اللي هو قطعة الجلد اللي تقطع في الختان عند المرأة، أمسس بظر اللات نحن نفر عنه وندعه. طبعا هو شتم آلهته بشتمتين، أول حاجة جعل اللات اللي هو صنم لرجل جعله أنثى، لأن اللات دي لرجل كان يلت السويق للحجيج، طيب فجعله أنثى. ثم قال له أمسس، يعني أسوأ مكان عند المرأة، هذا أمسس موضع الختان والبصر، وطبعا لكده إهانتين. فقال عروة يا محمد من هذا من دوت؟ قال أبو بكر. فقال عروة أما والذي نفسي بيدي لولا يد لك، يا لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. شوفوا يا جماعة الكافر حفظ الجميل، إحنا عندنا طوائف من المسلمين تعجز على أن تصل لهذا الخلق، حفظ الجميل، سواء من عالم علمك أو من أخ له فضل عليك أو أخت. إخوانا سابقة الإحسان لا تنسى، لا نسيء الأدب ونجحد إحسان الناس إلينا، لا يجوز ولا ينبغي أن تتعامل من أحسن إليك كمعاملة أي أحد حتى ولو أساء إليك، لأن له يد جميل تطوقك. فهنا عروة شتم شتمتين، قال له بس والله يا أبو بكر أنت ليك عندي جميل. الجميلة كانت إيه بقى؟ لأنها عزة الجميلة أن أبو بكر كان يلي أمر الديات في قريش، وطبعا لما المغيرة بن شعبة ابن أخو عروة بن مسعود غار على قوم قتلهم وأخذ غنمهم وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إسلامك فأقبل وأما غنمك فقد أخذ غدرا شرده. من اللي وقع في الموضوع ده؟ كاد الحيان من العرب أن يقتتلوا، فقال عروة علي ديته، خلاص تولى الدم طبعا عاجز، فراح لأبي بكر، فأبو بكر إيه قضاء. طبعا الحادثة دي حدثت في الجاهلية، لكن المغيرة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا جاء به بغنم جاء من غدره، فجاء له بالمال ده لما لا، والقصة قديمة عشان ما حدش يقول لك طب ازاي أبو بكر كان مع النبي والمغيرة، لا نتكلم عن قصة حدثت قديم. فطبعا عروة راح لأبي بكر وهو على الديات، فأعانه أبو بكر فكأنما أعتقها. فطبعا اللي افتكر له جميلة قال له أنت ليك جميلة عندي، أنا لما عجزت عن دفع الديات أنت اللي وليت أمر الديات، تمام. وقيل أن عروة كان عليه ديات غير دية المغيرة، وأن المغيرة ده مشكلته حديثة على كل كده أو كده، المهم إن إيه في مشكلة وأبو بكر حلها له طبعا. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم عروة، فكلما تكلم أخذ بلحية النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا من عادة العظماء أو يعني المفوضين، أنا شريف وأنت شريف، رأس برأسك، فيقوم إيه يمسك لحية النبي كده، ده مين المغيرة عمال يمسك لحية النبي. الصحابة لا يرون أحدا يشبه النبي عليه الصلاة والسلام وصدقوا، ولا يساويه حتى يفعل معه هذا، طبعا دي إهانة. فمن اللي واقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع كده، والمغيرة بن شعب، الله ابن أخيه، قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر ملثم، ومعه السيف، السيف دي في الجراب وله حديدة كده قدام اللي نعل السيف، حديدة في مؤخرة في آخر حافظة السيف، خلاص الجراب بتاعه. فكلما أغوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف، ده ابن أخوه اللي بضربه ودي كبير عند العرب، وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال المغيرة بن شعبة ابن أخيك. فقال أي غدر، يعني يا غدار ده أنا عمك في مقام أبيك تضربني عشان واحد غريب، ده بنظرة عروة يعني، لكن ما يعرفش النبي دي بالنسبة لهم إيه، ده دمهم ده روحهم، ده أحسن عندهم من أبيهم وابنهم وزوجتهم وأموالهم، لو أبوه اللي قاعد هيضرب ابن أبيه فيش المسألة مش فيها هزار. قال أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ يا راجل ده اللي بمسح في السوء اللي انت عاملها. وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، هنا بقى قال له أشوبة، تعال شوف الأشوبة يعملوا إيه. قال فوالله أدور واحد ما تنخم نخامة، عارفين النخامة هي، شفت السحبة دي هي دي النخامة، ما تنخم نخامة مش الريق، ما تنخم نخامة من أنفه فسقطت في يد أحدها إلا دلك بها وجهه وجلده. طبعا لا يمكن البتة الأب يعمل مع ابنه كده ولا الأم تعمل مع ابنها كده، إذن هم وصلوا لأعلى درجة الحب. النبي ما كان يسمح مثل هذا، ما كان النبي يبصق في يد أحد ويقول له امسح في وجهك أبدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتنخم، هو يعتب لهم المجال فيبصق يمد أحدهم يده على طول ما يستناش لا تسقط على الأرض. قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر، ما ينظر أحدهم إليه بحدة تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدوا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه، فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له، فبعثت له واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال دعوني أتيه، فقالوا أتيه. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر. أنا التبس على الأمر أن مكرز هو اللي صاحب الهدي، لا رجل آخر. هذا مكرز وهو رجل فاجر، يبقى رجل فاحش، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم. هنا فإذا أن الإنسان له من اسمه نصيب، فإن تمسبيش يعني كان عمر له ابنة واسمها عاصية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل جميلة. فالاسم القبيح يعود على الولد بقبح في فعله خلاص. يعني شوف سعيد بن المسيب يقول: كان جدي حزن، جد حزن أو حزن كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: بل سهل. حزن يعني الحزن الشدة والصعوبة. قال له: بل سهل. قال: لا أغير اسما سماني أبي. قال سعيد بن المسيب: فلا زالت الحزونة فينا بعد، فضل بقى الشدة دي فينا توارثناها. فخلي بالك من الاسم، للعبد من اسمه نصيب، لذلك تخيروا الأسماء، تخيروا الأسماء، لا تسمي الولد أو البنت اللي باسم جميل وفي نفس الوقت ما يكونش ممدوح يعني مذكر، يعني ما تسميها شريفة إنما سميها جميلة، سميها حفصة، عائشة، سميها شفاء، سميها رميساء إلى آخر، إنما لا تسمي اسما فيه تزكية أو فيه ذم. فقال: لقد سهل لكم من أمركم. فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب لعلي باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، إلى آخر الأثر، للأثر طويل لكن كريه من الوقفة اللي احنا وقفناها عنده. فلما حدث ذلك أنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ قوله: جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا بأنه لا إله إلا الله، ولم يقروا أنه نبي الله، لم يقروا بالرحمن الرحيم، والله رحمن والله رحيم. هذا الحديث لا زال فيه بقية ابن عمر هاج، وجاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو، والصحابة اشتد عليهم الأمر، لكن احنا اختصرنا لأن هذا المنوط بالآية، ولتعلموا أن هذا الدين لم يأتي سهلا، إنما جاء بحبس الأنفاس وبالصبر على الغصص. إنما احنا ينام أحدنا على حرير وما يساوي والله شسع نعل أحد من أصحاب الصلب، ينام على حرير والمكيفات شغالة في البيوت وعنده من الطعام ما لذ وطاب، وينظر أن يقول ذكرا بلسانه يوحد الله أو يسبح أو يقدس، انشغل في ملذات الدنيا وشهواتها، وانشغل بفتنتيها، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، نسأل الله أن يسترنا إياكم. طيب احنا نكتفي بهذا القدر، لأن عندنا سورة الحجرات لها وقفة، لأن لا يمكن احنا نمر على الحجرات كده، لأن سورة فيها أداب وفيها تعظيم لجناب النبي عليه الصلاة والسلام. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر إلى أن نلتقي يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ويكون الأسبوع القادم إن شاء الله وآخر أسبوع في أسباب النزول إن شاء الله تعالى، لن يأتي عنا الأربع إن كان لنا في العمر بقية إلا وقد أنهينا أسباب النزول، لنستعد بعدها إلى سلسلة العمر كما يقال. رب لك عدت، نسأل الله أن يغفر ذنبنا وأن يستر عيبنا وأن يستر سخيمة صدورنا. اللهم هذا القول منا ومنك القبول وعليك الإجابة، فعنا على العمل واجعلنا من المخلصين الصالحين. اللهم الحقنا بعبادك الصالحين، واجمعنا بنبيه الأمين وصحابته الكرام الميامين على الحوض مكرمين، وفي ظل العرش منعمين، وفي الفردوس الأعلى على سرر إخوانا على سرر متقابلين. هذا ما كان من خطأ أو سهو أو ذنب أو نسيان فمنا ومن الشيطان، الله ورسوله من ذلك براء. إخواني الكرام، على الخير التقينا وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم في مثل هذا التوقيت 10 توقيت القاهرة، إلى أن يحين ذلك الموعد استودعكم الله الذي لا تضيع دعاءه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.